بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد: قال حدثنا مسدد ومنصرات قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي عن أبي سليمان مالك بن حويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث الصحيح وهو في الصحيحين، وفيه إخبار مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو وشباب متقاربون في السن، فأقاموا عنده 20 ليلة. وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الرحلة في طلب العلم، فهم رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقاموا عنده يتعلمون العلم، أقاموا عنده 20 ليلة يعلمهم عليه الصلاة والسلام مما علمه الله. فالرحلة لطلب العلم لها أصل في الشرع دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم من لدن الصحابة إلى من بعدهم، وهم يرحلون في طلب العلم. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، أي ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فسألهم عمن تركوا من أهلهم، وهذا هو وجه الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وأن الرجل الذي له أهل فهو مسؤول عليهم، فينبغي أن يتفقدهم، ولو رحل في طلب العلم أو في طلب الرزق فإنه ينبغي عليه أن ينظر في أحوالهم. وهذا أيضا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته أنه سألهم عن أهلهم ومن تركوا، فلهذا قال: فأخبرناه وكان رفيقا رحيما. وهكذا يكون العالم يتفقد أحوال طلبته، يسألهم وينظر في أحوالهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه. وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رفيقا رحيما، كان عليه الصلاة والسلام رفيقا في تعامله، كانت أعماله على الرفق واللين، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان يحب الرفق في الأمر كله، وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان رفيقا رحيما، كان ذا رحمة، والله سبحانه وتعالى وصفه بذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء معلوم، كيف كان يتعامل مع المخالفين، ربما أحدهم يسبه ويشتمه، بل ربما يعتدي عليه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعامله بالرحمة وبالعفو والصفح. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، لم يكن سبابا ولا شتاما. قال أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما، بل كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح، ما كان فاحشا ولا متفحشا، يعني ما كان يأتي بالقول الفاحش وبالكلام الفاحش، ما كان ذلك من خلقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا شتاما. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فليست هذه من أخلاق المسلم. قال: وكان رفيقا رحيما. قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. وهذا واجب على كل راع في أهله، أن يعلمهم وأن يأمرهم، أن يعلمهم وأن يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وينهاهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم وأن يأمروهم. يعلموهم مما علمهم، يعلمونهم الصلاة، وهكذا أيضا بقية الفرائض والواجبات، ويأمروهم بها كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا واجب على كل أب وعلى كل أم، أن تقوم برعاية من تحتها من الأولاد. قال: فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا كما رأوه يصلي، فهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم وصلوا خلفه. والذي لم يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يتعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم صفة الصلاة، ينظر كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من العلم العيني الذي يجب على كل إنسان بعينه. فالعلم علمان: علم واجب على كل شخص بعينه وهي فرائض الإسلام وأركان الإسلام، تعلم التوحيد وتعلم الصلاة والصيام وتعلم أحكام الزكاة لمن كانت عنده أموال، وتعلم الحج لمن كان الحج عليه واجبا ومستطيعا فيجب عليه أن يتعلمه، فهذا واجب عيني. وأما علوم الوسائل فهذا تعلمها فرض كفاية، كتعلم اللغة العربية وتعلم علم الأصول والمصطلح وغيرها من العلوم، فهذا تعلمها فرض كفاية. فالصلاة فرض عين، يجب على كل إنسان أن يتعلم الصلاة ويعرف كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤدي هذه الصلاة على الوجه الصحيح. وإلا فكم من الناس من ربما يصلي وهو لا يصلي، ربما يأتي فيركع ولا يطمئن في الركوع، ويسجد ولا يطمئن في السجود، ويجلس بين السجدتين ولا يطمئن في الجلوس، فصلاته باطلة وحاله كحال المسيء في صلاته الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا ربما يقع فيه كثير من المسلمين، وهذا من خطأ، هذا من خطأ ومن التفريط. والحمد لله الآن مجالس العلم متوفرة وموجودة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وخاصة عند أهل السنة والجماعة، وأكد أيضا الكتب التي فيها صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مطبوعة. فيجب على المسلم أن يقرأ وأن يتعلم صلة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون معرضا عن تعلم العلم، عن تعلم العلم الواجب، فيقع في أمر عظيم. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أي حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم ويأمروهم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وفي هذا دليل على مشروعية الأذان في السفر، وأنه يشرع كما يشرع في الحضر، بل ويشرع ولو كان وحده، ولو كان الإنسان وحده فيشرع له أن يؤذن، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصع: إني أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فحضر وقت الصلاة فأذن بالصلاة أو ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيشرع للإنسان أن يؤذن ولو كان وحده. قال: وليؤمكم أكبركم، أي يتقدم للصلاة أكبركم سنا. لماذا؟ لأنهم في العلم سواء، فهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام معا، فدرجتهم في العلم واحدة، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكبركم. وإلا فالأولى بالإمامة هو الأقرأ والأحفظ لكتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود في الصحيحين: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمراد بالأقرأ الأحفظ، الأحفظ. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا كانوا سواء في الحفظ فيتقدم الأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أولهم إسلاما، وفي رواية: فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا. فإذا اتفقوا في هذه الأشياء فيتقدم الأكبر سنا. فإن كانوا في ذلك سواء، اتفقوا في الحفظ وفي السنة وفي كذلك في كبر السن، فهنا يقرع بينهم، يقرع بينهم ويتقدم من وقعت له القرعة. وشأن من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم، فدل ذلك على أن الإنسان يجب عليه أن يعلم أهله وأن يأمرهم بما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: باب المرأة راعية. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. والحديث صحيح، وقد مر معنا في درس ماض. وفيه زيادة، وقوله: والرجل في مال أبيه، أي كذلك الرجل مسؤول وراع على مال أبيه، فينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يتصرف فيه بما يعود فيه عبد الضار على أبيه، بل إن استعمله يستعمله بإذنه ويضعه في المواضع التي ينتفع بها. قال: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. الحديث صحيح، وصحه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجزاء من صنع المعروف، من صنع إليه معروف فليجزئه. والمعروف كل ما أمر الله جل وعلا به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، أو كان كذلك مباحا. فإذا أحسن إليك إنسان وأعانك في شيء، فمن الإحسان أن تكافئه على هذا المعروف وهذا الصنيع، تكافئه بشيء، بهدية أو بمال أو بغير أي شيء من ذلك، فإن لم تجد فإنك تثني عليه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، يعني تقول: جزاك الله خير، بارك الله فيك، ونحو ذلك. وقد جاء أيضا في الترمذي من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, فقد أبلغ في الثناء. فهذا يدل على أن مقابلة من صنع المعروف بهذا الدعاء فهو من المبالغة في الثناء, تقول له جزاك الله خيرا, هذا أحسن شيء. إذا ما استطعت أن تعطيه شيء وتجزئه بشيء تدعو له تثني عليه جزاك الله خير. قال فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره, إذا أثنيت عليه مثل هذا الثناء فقد شكرت هذا المعروف. وإن كتمه فقد كفره, يعني إن كتم ولم يثني عليه فقد كفر هذا المعروف وهذه النعمة. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر, المراد به الكفر الأصغر, فإن الكفر في الشرع يطلق ويراد به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة, ويطلق ويراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وهي معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, كقول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء يكفرن العشير, يكفرن العشير, وهذا الكفران من الكفر الأصغر, ونحو ذلك من الأحاديث. ومثل هذا الحديث وإن كتمه فقد كفر, أي كفر النعمة ولم يشكر هذه النعمة. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور, من تحلى بما لم يعطى, تحلى بشيء ليس فيه فهو كمن لبس ثوب يزور, لبس ثياب ليست له وتحلى بثياب لا يملكها, كمن يتحلى بزي العلماء ويظهر نفسه أنه من أهل العلم وليس كذلك, فهذا ممن لبس ثوب يزور. أو تحلى بثياب الأغنياء وهو فقير وأظهر نفسه أنه منهم فهذا من الزور. وهكذا مثلا لو لبس ثياب الفقراء, ثياب مقطعة مرقعة وهو عنده الثياب الطيبة الجميلة تظاهر أنه من الفقراء فهذا من لبس ثوب الزور. وهكذا كل من تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. وجاء معنى هذا اللفظ الأخير قول كأنما لبس ثوب يزور بحيث أسماه في الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب إلى هنا نكمل في درس آخر, والله تعالى أعلم منكم.